وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله أن يفقهنا به ونساءنا ونساءكم في ديننا، إنه سميع قريب مجيب، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تناولنا قول الله تبارك وتعالى في بيان المباحات من في بيان المحرمات من النساء، قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين الآية. وبينا أن هناك محرمات أخريات حرمنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالسنة كما لا يخفى متممة للقرآن ومبينة له. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتضيف إليه أمورا. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم في شأن سنة نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فليست المحرمات هي هن المذكورات في الآية فحسب، بل هناك محرمات أخريات بين بعضهن كالجمع بين هناك أنكحة محرمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكنكاح الشغار، وكذا نكاح التحليل، وقد سبق بيان ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. أقول بالله تعالى التوفيق، وإضافة إلى ما ذكر من أبواب الأنكحة المحرمة، هنالك نكاح المتعة، ذلكم النكاح الباطل الذي تستجيزه الشيعة الآن. فهذا النكاح نكاح المتعة معلوم أمره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في عدة مواطن صلوات الله وسلامه عليه. ومن صور نكاح المتعة أن يقابل الرجل المرأة فيتزوجها أو يتفق على الزواج يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، تنقضي بعد هذه الأيام الزيجة ويتفرق كل منهما، هذا مقابل مال يعطيه الرجل للمرأة. قد يعطيها شيء من المال يستمتع بها لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين على حسب اتفاقهما. وهذا وإن كان سائغا في أول الإسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فمن حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة أو حرم لحوم الحمر الآلية يوم خيبر ونكاح المتعة إلى الأبد. وهذا الحديث صحابي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة عام خيبر صلوات الله وسلامه على النبي محمد. هذا السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الله الشيخ.
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
عندي كم سؤال يا شيخ. بي حكم بيع مكان الحلال، حكم بيع مكان الحلال، وتاني حاجة واللماز برضو. وتاني حاجة يا شيخ، بالنسبة للطلاق المعلق، كان الواحد قال للمرات مثلا لو عملت الشيء دوت كذا، ولو ما عملتوش كذا فهي عملته، الزوج عملته. وتاني سؤال يا شيخ، في حديث في معناه يعني ده يعني ما اعرفش اقوله صراحة، بس في معناه يعني ان هي ان ستنا فاطمة بتسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له يعني بيقول لها انت زعلانة ليه وكده، فبتقول له انا يعني ايه امبارح زعلت سيدنا علي، فتفتح حوله سبع مرات.
تفتح حوله سبع مرات؟ هذا تخريف، هذا لا ليس له أصل.
هذا ليس له أصل.
ليس له أصل. وعن الطلاق المعلق يكفر كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين وليس بمحسوب.
وحكم بيع مكان الحلال
جائز. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
من فضل حضرتك يا شيخ، كنت سألت حضرتك يوم الاثنين اللي فات عن إني لو واحد بيشتغل في شركة والشركة دي بتديله ميزة ان هو بيكشف ببلاش وبيتعالج ببلاش لكن بعشرة في المية من قيمة العلاج وكده. ولو زوجته هتولد يعني يصح لها ان هي تولد يعني تبع الميزات ده هي بعلم الشركة يا شيخ، مع انه ما بيدفعش فلوس خالص من المرتب.
اذا كانت قوانين الرعاية الصحية للشركة تتضمن انها تعالج الموظف واهل بيته جاز ذلك، اذا كانت قوانين الشركة تقتضي انها تعالج الموظف وتعالج اهل بيته فجائز لك أن تتعالجي عندهم وأن تتطببي عن طريقهم. أما إن كانت قوانين الشركة لا تسمح إلا بعلاج الموظف فقط فلا يجوز لأهله حينئذ أن يتعالجوا على نفقة الشركة. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
والله أنا أحبك
الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة.
سل. تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لنهاية الحلاقة.
نعم.
هل حكم حلق اللحى وإزالتها نفس حكم تحديد اللحى وتخفيفها بالنسبة للحلاق؟
والسؤال الثاني.
السؤال الثاني أن تبين لنا حكم التوسل والتوجه بالرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور وأبرص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما حلق اللحية فيختلف قطعا عن تحديدها، فتحديدها إن كان مكروها لكن لا يصل إلى التحريم، أما حلق اللحية فمحرم إذا لم تكن هناك ضرورة داعية إلى ذلك. أما التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم فشيء لم يصنعه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعمى ومجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن رجلا أعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجل ضرير البصر قد شق علي ذهاب بصري يا رسول الله فادعو الله أن يرد علي بصري. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله فشفاك. قال بل فادعوه يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويقول هذا الدعاء، يقول اللهم إني أسألك وأتوجه، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فشفعه فيه. هذا الحديث ثابت الإسناد لكن هنا تقدير يلزم بيانه في من قوله وأتوسل أو اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك أو أتوجه إليك بنبيك، هنا تقدير لا بد منه يحتمل وأتوجه إليك بدعاء نبيك لي، الثاني أتوجه إليك بإيماني بنبيك، الثالث أتوجه إليك بحبي لنبيك، الرابع أتوجه إليك بجاه نبيك، هذه كلها محتملة لكن السنة يفسر بعضها بعضا وكذلك تفسرها أفعال صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قدرنا اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بنبيك فهذا صحيح وله شاهد ألا وهو قوله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فيا رب لإيماننا بما أنزلت واتباعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فهذا توسل بإيماننا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيغ هذا التقدير، فيجوز أن يقال وأتوسل إليك بإيماني بنبيك والثاني بدعاء نبيك لي. ولذلك أتى هذا الصحابي إلى النبي فقال ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال النبي إن شئت دعوت الله فشفاك، فقوله وأتوسل إليك بنبيك سائغ جدا ويدل عليه سياق الحديث وأتوسل إليك بدعاء نبيك، وهذا أصح الأقوال، والثالث أتوسل إليك بحبي لنبيك وهذا سائغ أيضا فإن المحبة من أعمال القلوب وهي من الإيمان. أما بجاه نبيك فلم يفعله الصحابة، لو كان سائغا لدعا به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء في زمن عمر ولكن عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. وكان يأمر العباس أن يقوم داعية. فالظاهر أن الأمر هنا التوسل بدعاء النبي في حياته، أما التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فلا أعلم له مستندا. أما المساجد التي فيها قبور والصلاة فيها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور من عدة طرق. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نصوص كثيرة جدا في هذا الصدد. فالصلاة في المساجد التي فيها قبور أو إلى القبور نهينا عنها من عدة نصوص، لكن السؤال القائم: إذا صلى شخص فيها هل تبطل تلك الصلاة أم لا؟ هذه مسألة مبني الخلاف فيها على مسألة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. فالذين قالوا إن النهي لا يقتضي الفساد قالوا: تصح الصلاة ويأثم متعمد الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لكن الصلاة تصح. واستدلوا لقولهم بأن عمر رأى أنسا يصلي عند القبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لك عم الشيخ.
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيك عم الشيخ.
وفيك بارك الله.
هل يجوز أن أقول اللهم إني أستودعك هذا الشيء أيا كان؟ والسؤال الثاني لو سمحت شيخ.
نعم.
محمد، هل يجوز الإنسان أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديه زوجة تكون زوجة لي في الدنيا وفي الآخرة؟
هل يجوز لشخص
معايا شيخ؟
معك، تفضل.
تمام كده شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز للشخص أن يستودع ربه شيئا ما؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يودع المسافر قائلا: أستودع الله دينك وأمانتك وختيم عملك. وفي النصوص الأخر: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي حديث ضعيف الإسناد: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه، لكن إسناده ضعيف. لكن على كل إن الأمر جائز والله تعالى أعلم. أما سؤال الأخ: اللهم اجعل فلانة زوجتي في الدنيا والآخرة، فهذا إن شاء الله لا مانع منه، لأن الدعاء للمسلمين بالجنة جائز، الدعاء للمسلمين والمسلمات بالجنة جائز. فكون الشخص يقول اللهم اجعلها زوجتي في الدنيا والآخرة هذا جائز، لأنه يدعو لشخص بخير، ولا مانع من هذا الدعاء والله أعلم. السلام عليكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ. إن شاء الله
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. وما فائدة المشيئة هنا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في سؤال إن شاء الله يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للتسليم في صلاة الجنازة، التسليم على اليمين أم على اليمين واليسار، وأيهما المستحب؟
تفضل.
تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقول الأخ: أولا أحبك في الله إن شاء الله، هذا التقييد لا أعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. أما التقييد بالمشيئة فما عهدته عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. أما التسليم من صلاة الجنازة فهي تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: هذه من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، فالخلاف فيها سائغ، إذ الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها لا يكاد يصح منها خبر، إنما هي اجتهادات وأقيسة وأفعال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بشيء من التفصيل فأقول وبالله تعالى التوفيق: يرى بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم أن التسليم من الجنازة التسليمتان، ومن حججهم حديث عبد الله بن مسعود: ثلاث من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. إلا أن هذا الحديث في سنده رجل متكلم فيه، إلا أن الشافعية استدلوا به وبالقياس على الصلاة المعتادة على أن التسليم من الصلاة تسليمتان. استدل الشافعية بهذا الحديث الذي في إسناده رجل متكلم فيه وفي متنه والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، استدلوا به ومع أن سنده فيه بعض الضعف، وبالقياس على سائر الصلوات أننا في صلاتنا المعتادة نسلم عن اليمين وعن الشمال، فقووا رأيهم بهذين الأمرين على أن التسليم من الجنازة تسليمتان. أما الحنابلة وغيرهم فقالوا إن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة، وذلك لورود ذلك عن عدد من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي أراه والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، فإذا سلمت عن يمينك تسليمة واحدة أجزأت عنك، وإن سلمت تسليمتين عن اليمين وعن الشمال فقد قال بذلك فريق من الأئمة والأمر في ذلك يسير والله أعلم. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ مصطفى.
نعم.
إزيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله يا شيخ لو سمحت عندي كم سؤال.
تفضلي.
أريد أن أعرف مدى صحة هذين الحديثين.
تفضلي.
الحديث الأول، علموا أولادكم الرماية والسباحة،
لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب هل هو موقوفا عن عمر بن الخطاب؟
روي عن عمر رضي الله عنه بإسناد يراجع.
إسناد يراجع. طيب الحديث الثاني، أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها كان لها من الأجر مثلما كان لياسية امرأة.
لا يصح. لا يصح.
لا يصح.
نعم.
طيب هل يجوز ظهور اليدين في الصلاة؟
يجوز للمرأة ظهور اليدين في الصلاة عند فريق من أهل العلم.
نعم.
نعم.
سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، كلمة عشان خاطري هل يعتبر حلف بغير الله؟
لا، ليست حلفا بغير الله.
معلش سؤال أخير.
نعم.
قول الناس ربنا ما يجيب وحش، حكمها إيه؟
حكمها دعاء بصرف السوء، والدعاء بصرف السوء جائز، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي أن يقول في وتره وقني شر ما قضيت.
نعم.
فالمراد أن يصرف ربي السوء.
نعم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ.
نعم.
عندي كم سؤال كده، هل يجوز الواحد يقول أصح كتاب بعد كتاب الكتاب الله عز وجل، كتاب البخاري رضي الله عنه وارضاه يعني؟ وثاني سؤال يا شيخ، هل يجوز قيام الليل من بعد العشاء مثلا أصلي يعني كل ساعة مثلا أو كل نص ساعة أو كل نصف ساعة ركعتين 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 ركعتين، وفي الآخر خلاص أوصل بركعة مثلا قبل النوم؟
انتهيت؟
انتهيت شيخ، جزاك الله خير.
وياك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد إذا قلت هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله تقول فيما علمت، فيما علمت. والعلماء إنما قالوا ذلك في البخاري لأنه الغالب عليه الصحة، ثم هو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتقييد بقولك فيما علمت أسلم والله أعلم. هذا وعن قيام الليل على مدار الليل في كل نصف ساعة وصلي ركعتين لا مانع من ذلك، فالأمر في ذلك كله مباح والله أعلم. وعائشة تقول من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر كنت لا أحب أن أراه قائما إلا رأيته، أو كنت إذا أحببت أن أراه قائما رأيته، وإن أحببت أن أراه نائما رأيته، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام.
تفضل.
أيها الشيخ، بس بسأل سؤال، لو أنا عايز أجمع الظهر والعصر مع بعض وهوصل البيت في المكان اللي أنا مقيم فيه قبل صلاة العصر مثلا بساعة، يجوز أن أنا أجمع ولا ما يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ في طريق الرجوع من سفره يمكنه أن يجمع بين الظهر والعصر، ولكنه يعلم أنه قد يصل إلى بلدته قبل العصر، فهل يجوز له الجمع أم ما دام أنه سيصل قبل العصر يلزمه عدم الجمع؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، يجوز له أن يأخذ بالرخصة وأن يجمع الظهر والعصر ما دام مسافرا، وإذا وصل إلى بلدته ثم أذن العصر هنالك إن كان في المسجد استحب له أن يصلي مع الناس، قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي حاصله إذا أتيت المسجد والناس يصلون وقد صليت فصلي تكن لك نافلة، صلي معهم تكن لك نافلة. أما إذا لم يحضر المسجد فلا تجب عليه إعادة الصلاة، وعلى كل فالإعادة ليست واجبة والله أعلم. فيجوز لك أن تجمع وأنت في الطريق، وإن كنت تعلم أو تظن أنك سترجع قبل الفريضة والله أعلم، وهي رخصة رخصها الله لك والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحبت الله.
سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
ما حكم تخصيص فجر الجمعة بالصلاة أن يقرأ الإمام سورة السجدة، يخصصها يعني باستمرار كل يوم خميس يقرأ سورة السجدة ويسجد فيها
يوم الجمعة تقصد؟
يوم الجمعة. والسؤال الثاني، ما حكم قراءة القرآن في رمضان وأن يوضو القارئ للميت؟ وجزاكم الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فصح في الصحيح، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كذا في الصحيح. لكن هل كلمة كان هذه تعني المداومة في كل فجر من الفجر يوم الجمعة، أم أنه أحيانا يعتريها تغيير؟ الأمر في ذلك كله قريب، فإن قرأ بها الشخص أكثر منها فهذا أتبع للسنة، وإن نوى أحيانا حتى لا يفهم أن ذلك واجب وحتى يكون أرفق بالناس بعض الأحيان فلا مانع من ذلك أيضا، والأمر يتسع، وقد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فالذي ثبت في الصحيح لفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى بألف لام ميم تنزيل، أي بصورة السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ بهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا وعن قراءة القرآن في رمضان ووهب ثوابه للميت، فهذا لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعني وهب ثواب قراءة القرآن للميت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة؟
تفضلي.
أول سؤال، هو في حضرتك يعني أنا عندي أربع أولاد، منهم الكبيرة متجوزة والثلاثة التانيين لا، فأنا لا ما عملتهمش عقيقة، فهل دلوقتي إيه اللي واجب علي أعمله من ناحيتهم؟ وتاني سؤال، أنا كان زوجي تاجر، فكان واحد يعني شرع عليه قال له مثلا لما تنزل الصبح قول عليا الطلاق لحلف ايه طلقات النهاردة كذب يعني عشان يعني يبيع البضاعة وكده، فبرضو يعني عايزين اعرف ايه الاسم اللي وقع مثلا على زوجي. والسؤال الثالث، عندنا في القرية بتاعتنا يعني الميت بعد ما بيكفنوه كله فبيجي 10 رجالة كده يقرأوا عليه سورة ياسين، فهل اسمع اللي يشترك فيها وعلى الميت وبعديها اول خميس وما يعملوش خمسين غير اول خميس بس يعملوا ايه حاجه اسمها الختمه كده برضو يقراوا قران، ولما جه زوجي قال لهم لا ده حاجه غلط قالوا لا ده احنا بنقرا قران وبنهدي ثواب للميت، فايه الغلط في كده؟ فيعني هل ده صحيح ولا ده ايه يعني؟ وجزاك الله خير.
وياكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما العقيقه عن الكبير فجوزها فريق من اهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، وقد كان ابن سيرين عق عن نفسه وهو كبير رحمه الله تعالى وهو من التابعين العلماء. أما عن العقيقة فليست واجبة، فما تفعلينه مستحب ليس بواجب. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من فعلها أثيب، من تركها فلا إثم عليه. أما عن قول الرجل لزوجك إذا خرجت من البيت فقل علي الطلاق سأقسم اليوم أيمان طلاق كاذبة، فهذا جهل مركب والعياذ بالله، عياذا بالله من الجهل المركب. فأحيانا الجهل يتركب، هناك جهل خفيف، كما تسأل مثلا متى كانت غزوة بدر، تقول سنة 1000، تقول الله أعلم، فهذا جهل خفيف. لكن آخر يسأل متى غزوة بدر، يقول كان سنة 2000 من الهجرة، فالجهل تركب. فالحذر من هذا الجهل المركب الذي يقول فيه الشاعر وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. فهذا جهل مركب، هذا جهل مركب أن يخرج الشخص يقسم في الصباح، يقول عليه الطلاق أن يقسم طلقات كاذبة. فهذا خبل الذي علمه هذا أو الذي يعلم هذا الشخص، غفر الله للجميع. أما اقرأوا ياسين على موتاكم فخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل رسول الله ذلك. وللعلم فكل الأخبار التي وردت في فضل سورة ياسين على الخصوص لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سورة ياسين فيما علمت لا يثبت منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث قلب القرآن ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم، إلى غير ذلك. وقد جمع أخي الفاضل رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى في كتاب مرويات سورة ياسين. أما عن الخميس والختمة يوم الخميس وبثواب ذلك للميت فكلها بدع وخرافات. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
ما رددت علي سلامي، ما رددت علي تحياتي. إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما تقول سلام ورحمة الله
بقبرص،
هاتي
أحول فلوس إلى سوريا،
وبعد
وأنا أخذ من الناس هنا مصاري قبرصية باليورو ثم أسلمهم في بلدي، بلد سوريا، مصاري عملي سوري يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذه عادة منتشرة في العمالة التي في الخارج عموما. هنالك رجل في هذه البلاد الأجنبية يعمل في تحويل العملة للعاملين في هذه البلاد إلى أهليهم، فيأخذ منهم مبلغا ويكلف من في بلدته أن يأخذ هذا المبلغ. أقول وبالله تعالى التوفيق، خروجا من أي خلاف، هنالك أمر يستساغ ويمكن فعله، أن تجعل نفسك وكيلا، وكيلا في التغيير، وتأخذ أجر الوكالة، وهذا أحوط وأسلم، والله أعلم. أو الحل الآخر أن يكون التسليم في الحال يدا بيد، في نفس الوقت الذي تستلم فيه الفلوس في قبرص تسلم في ذات الوقت من مندوبك إلى مندوبهم في دمشق في نفس التوقيت. بارك الله فيك، حتى تكون بمثابة اليد بيد. فالأحوط لك كما أسلفت أن تجعل نفسك وكيلا في التغيير والإرسال، وتأخذ أجر الوكالة، وهذا أبعد عن كل الشبهات، فالوكالة أجرها جائز. الصورة الثانية التي تجاز أيضا أنك إذا استلمت المبلغ في قبرص يكون هنالك وكيلك في الحال وفي التو على الفور يسلم وكيله هناك في دمشق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
هاتي.
يعني زوجي كان متزوج قبل كده، وحصل خلاف بينه وبين زوجته يعني، ومهم إن الخلاف دوت يعني وصل للمحاكم وكده. فالمفروض إن يعني هي خدت مستحقاتها وكده، هما بيقولوا إن هي يعني طلقت عن طريق قانون ماشي، بس هو ما جالوش ما يثبت من القانون إن هو طلقها. فهو دلوقتي المفروض ان هو يعني هو خلاص كده طلقها، هي بتقول ان هي اتطلقت، فهل دوت من الشرع يعني ولا
يعني اذا القاضي اصدر قرارا بتطليقها تحتسب تطليقه؟
هي بتقول كده، بس احنا ما جالناش اعلام بده.
اذا تاكدوا من المحكمه بارك الله فيك.
يعني احنا نتاكد؟
نعم.
يعني لو هو يعني القاضي صدر كده يبقى هو مش لازم ان هو يطلقها بقى، صح؟
لا خلاص، قضاء القاضي معتبر بارك الله فيك.
طب معلش يا شيخ سؤال تاني، معلش. يعني انا كفيفه ماشي؟
ماشي. ماشي.
يعني في حاجات شهرية مثلا، شركات مثلا بنشتغل فيها 5% وكده بدل الضرائب، بس احنا مش بنروح. يعني انا مثلا اشتغل في شركة بس مش بروح الشركة ديت، هما يعني هما كل شهر مثلا بيدوني راتب بدل ضرائب، يعني هما مسمينها قانون 5%، فهل ده يبقى حرام؟
عموما إذا كان المدير يأذن لك ومصالح المسلمين لا تتعطل ولا تمارسين أي نوع من أنواع التزوير جاز، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
شيخ أنا قاري فتحة بنين.
نعم نعم.
أنا قاري فتحة على بنين.
ما فهمت. أعد. متفضل.
قرأت فاتحة على فتاة.
قرأت الفاتحة على فتاة.
نعم.
وبعد.
هل هي تعتبر زوجة شرعية أم الله أم لا؟
إذا قرأت الفاتحة على فتاة هل نعم. تعتبر زوجة لك أم لا؟
لا.
لا تعتبر إلا إذا قال لك وليها بموافقتها وهنالك شهود زوجتك ابنتي. أما مجرد قراءة الفاتحة فالمعروف والمعهود في بلادنا أنها ليست عقدا، إنما هي كالتوطئة للعقد، بيد أن قراءة الفاتحة أيضا أمر مستحدث لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أما وقد كان فليست عقدا، ليست عقدا وليست بزوجة لك، بل لازالت امرأة أجنبية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟
ممكن، تفضل إن شاء الله.
في موجود عندي مزرعة دواجن، وطبعا في دورات على مدار السنة،
وبعد
فكنت عاوز أعرف من حضرتك بالنسبة للزكاة بتطلع إزاي على المزرعة الدواجن؟
الزكاة على الدواجن نفسها ليس عليها زكاة بهذا التوصيف، إنما هي عروض تجارة تقوم كل عام وتضم إلى سائر رأس مالك وتزكى 2.5%، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. واصل الحديث عن التفسير، تفسير كتاب ربي سبحانه وتعالى، فكان الحديث متصلا بنكاح المتعة، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة في عدة مواطن، نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، ونهى عن نكاح المتعة في غزوة أوطاس، ونهى عن نكاح المتعة في حجة الوداع. ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح المتعة في عدة مواطن، ولعل هذا أعني تعدد الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة هو الذي أشكل على البعض. فأقول بما ذكره فريق من العلماء إن نكاح المتعة حرم ثم أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى الأبد، هذا الذي استقر عليه عمل أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فعلى ذلك هنالك أنكحة محرمة أضيفت بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عما ذكر في الآية الكريمة أو الآيات الكريمات، منها كما سلف نكاح الشغار، منها نكاح التحليل، منها نكاح المتعة كما بينا، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. يقول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي متعففين طالبين التعفف غير زنات والعياذ بالله، فالسفاح الزنا. فقوله تعالى محصنين أي متعففين يا أهل الإسلام غير مسافحين أي غير زناب، فالمال المبذول يكون مالا للتحصين للإعفاف، أي مالا كصداق يدفع للزواج بالمرأة على الحلال الذي أحله الله، غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قيل إنها كانت في نكاح المتعة المنسوخ، وقيل إن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن أي الأزواج فآتوهن أجورهن فريضة المراد بالأجور هنا المهور، وهذا رأي أكثر المفسرين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وعلى أي حال سواء قلنا إن المراد به الزواج المعهود لدى أهل السنة والجماعة والصداق، وقوله تعالى فريضة المراد به الصداق، فالأمر سالم. وإذا قيل بالقول الآخر أنه كان في نكاح المتعة فهو منسوخ على كل حال، ورأي الأكثرين من العلماء هنا على أن المراد الزواج المعتاد. قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. استفيد منه أن الصداق واجب للرجل على المرأة، عفوا، واجب للمرأة على الرجل، بل فرض على الرجل أن يصدق الزوجة، فرض على الرجل أن يعطي المرأة صداقا. واستفيد منها أن المرأة أحق بصدقها من أوليائها، أن المرأة أحق بصداقها من أوليائها، أحق بالصداق من أبيها، أحق بالصداق من أخيها لهذه الآية، فآتوهن أجورهن فريضة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا صداق بما استحللت من فرجها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا لفتة حاصلها أن بعض إخواننا من الطيبين يحفظهم الله يفهمون بعض الأمور فهما غير صائب، فبعضهم يبادر بتزويج أخته بالقرآن وبتزويج ابنته بالقرآن، ويفتخر بذلك أنه اتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تقليل المهور وفي تزويج أخته بالقرآن، مع أن الزوجة قد يكون موسرة. فأقول معقبا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوج المرأة بالقرآن إلا عند إفلاس الرجل التام. فلما جاءت الواهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، جئت آهب لك نفسي يا رسول الله، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها وصوبه، فلما رأت أنه لم يقض فيها بشيء سكتت وجلست. فقال رجل من الجالسين: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب فلم يجد شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس الخاتم من حديد فما وجد ولا الخاتم من حديد. فرجع فقال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا وجدت خاتم الحديد، ولكن عندي إزاري يا رسول الله، أشقه بيني وبينها نصفين، عندي إزاري ليس له رداء. الحاج يلبس قطعتين، العليا رداء والسفلى إزار. عندي إزاري يا رسول الله، أشقه بيني وبينها نصفين. قال عليه الصلاة والسلام: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا لسور عددهن. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي بعض الروايات على أن تعلمها، في بعض الروايات، لكن القول الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوجه بما معه من القرآن إلا عند الإفلاس التام. فالذي يبادر ويزوج أخته بالقرآن ويدعي أنه موافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في فهمه للسنة نظر، والله أعلم. هذا، والمهور في الغالب تكون مهور المثل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. لكن عموما إذا تراضى الطرفان فالأمر على ما تراضيا عليه، والله أعلم. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذا أعطى بعد الاتفاق، إذا أعطى الزوج والد الزوجة مبلغا من المال إكراما له فلا بأس، إذا تنازلت الزوجة عن شيء من الصداق عن طيب نفس بعد ذلك للزوج فلا بأس. فالأمور ما دامت تسير على التراضي فلا بأس بذلك. قال تعالى: فما تراضيت ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم، فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، أي من بعد الواجب الذي أوجبه الله عليكم والفرض الذي فرض عليكم لنسائكم. إذا تراضيتم، تنازلت المرأة عن شيء أو تراضى زوجها بأن يدفع شيئا زائدا، كل ذلك واسع والشرع يقره، والله أعلم. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذا، وظني أن الوقت قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وتلك القناة دائما وأبدا مباركة ميمونة تبث كتاب ربها وسنة نبيها, تبث كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم, وتنشر الخير العميم والمعتقد الصحيح قربة إلى الله سبحانه. أسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات, اللهم آمين. دائما وأبدا أذكر نفسي وإياكم بفضل العلم الشرعي, فبه يرفعنا الله جميعا درجات. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا كان الله سبحانه أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من هذا العلم إذ قال له وقل رب زدني علما, فهذا دال على فضل هذا العلم. ولا يخفى عليكم قول ربكم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذا كان ربنا فضل الكلب المعلم على الكلب الجاهل والصقر المعلم على الصقر الجاهل في قوله تعالى وفي المباحات من أنواع الصيد وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآية, فصيد الكلب المعلم يؤكل والكلب الجاهل صيده لا يؤكل. فمن باب أولى من حمل كتاب ربه ومن حمل سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأقبلوا بارك الله فيكم على كتاب ربكم سبحانه وتعالى وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, تزودوا منهما وانهلوا بارك الله فيكم. أوصي نفسي وإياكم بالإعراض عن اللغو, فهذا شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون, وإذا مروا باللغو مروا كرامة كذا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا, وإن من أبغضكم إلي وبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والثرثار كثير الكلام, قال عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا, وذكر الله تطمئن به القلوب وترطب به الألسن وتخنس به الشياطين وتقوى به الأبدان وتتنزل به الملائكة والرحمات وتخشان السكينة والبركات, فضلا عن أن الله يذكرنا إذا ذكرناه اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد سيد ولد آدم امتثالا لأمر الله, صلوا عليه وسلموا تسليما ورغبة في الأجر والثواب. من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة, قاله النبي عليه الصلاة والسلام واختموا الأعمال وخللوا الأعمال بالاستغفار, فكان ولا يزال شأنا لأهل الفضل والصلاح, به تصفو القلوب وتبيض وتنور الصحائف يوم البعث وتدفع عنا المصائب وتتنزل البركات. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.